أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فلا زال كلامنا موصولا في تفسير سورة فصلت ضمن الدورة العلمية الأترجة، وكنا وقفنا عند قول الله عز وجل وهو يخبر عن شهادة أعضاء الكفار عليهم يوم القيامة، حيث قال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لما شهدت عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم وانطقها الله قالوا لما شهدتم علينا، فردت عليهم جلودهم في هذه المحاورة العجيبة التي تقع بين الإنسان وبين أعضائه، بين الإنسان وبين سمعه، بين الإنسان وبصره، بين الإنسان وجلده. أقرب شيء إليك أعضاؤك، أبعاضك هي التي تشهد عليك. تقول لهم ما كنتم تستترون، أي لا، وما كنتم تخفون عن الله وتستترون عنه حتى لو لم نشهد عليكم، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء. ولكن الذي منعكم من ذلك هو أنكم كنتم تظنون، بل ظنكم السيء بربكم هو الذي منعكم من ذلك، حيث ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا من عملكم، فهو الذي أسلمكم إلى هذه الحال وقادكم إلى ما أنتم عليه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا الظن السيء هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا جنته عز وجل ورضوانه ودخلوا النار فأصبحتم من الخاسرين. جاء التعقيب، قال عز وجل فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يصبروا على هذا العذاب فالنار هي مقام، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. وإن يستغيثوا، يعني إذا لم يحصل منهم الصبر، يعني الإنسان إما أن يصبر أو لا يصبر فيطلب الغوث، إن يصبر هذا مقامه ولن يخرج منه. طيب وإن لم يصبر فسيستغيث، وإن يستغيثوا وإن يستعتبوا، يعني يطلبوا المعاتبة والاعتذار، يعني استعتبت فلانا يعني طلبت عذره فيعذرني عن فعلي، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني ليسوا من المعذورين، وإذا لا مصير لهم ولا ملجأ والعياذ بالله. ثم قال عز وجل وقيضنا لهم، يعني في هؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين المعاندين، قيضنا لهم شياطين، قيضنا لهم قرناء، يعني أصحابا من الإنس ومن الجن، قرناء فزينوا لهم أعمالهم، زينوا لهم هذه القبائح التي عملوها وجعلوها حسنة. وهذا من أعظم الخذلان للعبد، أن يخذله الله عز وجل فيرى سيئاته حسنات وتزين له أعمال، هذا من أعظم الخذلان والعياذ بالله، لأن المؤمن قد يقع في المعصية وكلنا كذلك، لكن لا يزال يرى نفسه يعني تعاتب وتلومه على ذلك، لا زال يرى في نفسه يعني حسرة المعصية. لكن المنافق والكافر تزين له معصية فيراها حسنة، وعندئذ لا يوفق إلى التوبة ولا إلى الرجوع. قال عز وجل: فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فزينوا لهم قبائح أعمالهم في الدنيا وركنوا إلى لذاتها وشهواتها، وزينوا لهم ما خلفهم في الآخرة، يعني جمعوا بين الإساءة العمل في الدنيا والأمن في الآخرة. فزينوا لهم أعمالهم في الدنيا وزينوا لهم عاقبتهم التي ستكون في الآخرة، كقول عز وجل: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. فهو يسيء في الدنيا، وإذا رجع يطمع، إذا رجع إلى الله يطمع أيضا في ثواب الله وفضله. هذا التزيين أنساهم الآخرة، أنساهم الاستعداد لها. فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم لما نسوا حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وهو قول الله عز وجل الذي كتبه وقضاه على أهل النار، وما قدره عز وجل وقضاه قبل خلق السماوات فقضاءه عز وجل حق عليهم وتحقق وظهر. وقضاءه عز وجل هو قوله إنهم كانوا خاسرين، يعني هالكين، ومصيرهم ومصيرهم النار. بعد أن ذكر الله عز وجل هذا من بداية السورة إلى هذا الموضع، هذه الموضوعات المتعلقة بموقف المشركين من القرآن، حيث قال عز وجل: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه في آذاننا وقر. هنا تعود الآيات إلى ذات الموضوع، تعود الآيات الكريمة إلى ذات الموضوع مرة أخرى، فتذكر جانبا من موقف المشركين من القرآن الكريم وما الذي يفعلونه في مواجهة هذا القرآن وما تضمنه. يقول عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، يعني قال بعضهم لبعض، يوصي بعضهم بعض، قطعتهم الحجة. القرآن غاية في الفصاحة، غاية في البيان، تضمن الهدى والرشاد، لا مدخل ولا مطعن فيه ولا مجال إلى الإنكار وتكذيب. فماذا تواصوا عليه؟ قالوا: نتواصى فيما بيننا أن لا نسمع لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تنصت له. لو قرأ عندكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلوا؟ الغوا فيه، يعني ارفعوا أصواتكم باللغو والكلام الذي يلهيكم عن سماع القرآن. أليس هذا هو الغاية في العجز؟ على العجز المفضع أنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا القرآن ولا أن يعارضوه ولا أن يردوا ما فيه من الحق، فاستبدلوا ذلك بمحاولة صرف أنفسهم عن سماعه فلا يسمعونه. ولو وقع لهم اتفاقا سماعه فإنهم يلغون، يعني يرفعون أصواتهم باللغو من الكلام، اللغو الذي الكلام الذي لا فائدة فيه. لماذا؟ حتى ما يعلق في قلوبهم شيء من القرآن. ولذلك يعني صناديد قريش وكبراءهم كأبي جهل والوليد كانوا في الليل يذهبون خلسة يستمعون لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل لسان ويعرفون مدى فصاحة هذا القرآن ومدى بيانه ومدى ما فيه من الهدى، فيأخذ عليهم ألبابهم وقلوبهم، لكنهم لعنادهم وتكبرهم لا يتبعونه، مع أنه يعلمون أنه الحق ولا يستطيعون سماعه عند الناس. فماذا يفعلون؟ يلجؤون في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويحيي الليل قرآنا، فيأتون عند جدار بيته عليه الصلاة والسلام يستمعون لتلاوته، ويظنون أن الليل يسترهم عن الناس، فيقع بعضهم على بعض، فكأن كل منهم يعيب على الآخر أن يأتي يستمع، يقول: كيف تكذبون كيف نكذبه بالنهار ونأتي نستمع إليه بالليل؟ فيتعاهدون على أن لا يأتوا، فإذا رجعوا لم يملكوا إلا أن يعودوا مرة أخرى، كل منهم يظن أن الآخر لن يأتي، فيستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع منهم كل منهم يلتقي بالآخر اتفاقا فيتعاتبون ثم يتعاهدون، ويتكرر منهم الأمر مرة ثالثة، حتى قالوا والله لئن بقيتم على ذلك وسمع بكم سفهاؤكم ليتبعن محمد، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتوا. إذن كان لهذا القرآن سلطان عظيم عليهم، حتى أفلسوا فما استطاعوا إلا مثل الأطفال يصارخون ويرفعون أصواتهم إذا سمعوا القرآن، يبدأون بالرفع الأصوات والكلام الذي لا معنى له اللي هو اللغو الكلام، وقصدهم بذلك أن لا يقع شيء من القرآن في القلوب. حتى كانوا يوصون أي شخص يأتي إلى مكة يقول إن رجلا منا هكذا صفته وهكذا صفته، وأن يعني كلامه مثل السحر، فاحذر أن تسمع منه حتى السمع، لأنهم يعرفون لو سمع سيقبل وينقاد. إذن كان تأثير القرآن الكريم تأثيرا عظيما عليهم، لدرجة أن يبلغ بهم الأمر إلى أن يصلوا إلى هذا المستوى، فيقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طيب ومع ذلك ماذا يقولون؟ هل هذه الحيلة ستنفع؟ قالوا لعلكم تغلبون. ما هو الغلبة التي يطمعون فيها؟ أن لا يتأثروا بهذا القرآن. فهذا العجز المفضع الذي بلغه أولئك القوم. قال الله عز وجل جوابا عليهم: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جزاء هذا الإعراض، هذا التعنث، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. التعبير بلفظ الإذاقة، ما قال فلندخلنهم أو لنعذبنهم، قال فلنذيقن. فيه لأن تعرف تعلمون أن الذائقة هي أشد ما في اللسان حساسية، يعني الأعصاب الموجودة في ذائقة اللسان على طرف لسانه من أشد الأعصاب حساسية وسريعة التأثر جدا. فإما أن يكون المراد هذا المعنى أن يذوقه، أو المراد التعبير من باب الاستعارة والكناية، فتشبيه العذاب الذي ينالهم بالذي يذوقه يتذوقونه، ليكون أشد في إيلامهم وأعظم في إيجاعهم بسبب تكذيبهم وكفرهم. ولذلك قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. لفظ العذاب جاء نكرة ليدل على التهويل والتعظيم، عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. النكرة في القرآن الكريم، لفظ النكرة يأتي ويراد به التفخيم، وقد يأتي ويراد به التقليل والتحقير، وقد يأتي ويراد به التهويل. ضابط التفريق بين هذه المعاني الثلاثة بحسب السياق الذي ترد فيه. إذا وردت في مساق الذم فإنها تفيد التقليل، إذا وردت في مساق الثناء فإنها تريد التعظيم، إذا وردت في مساق التخويف فإنها يراد بها التهويل. مثل قوله عذابا، هذا نكرة، لفظ عذاب نكرة، ما قال العذاب وإنما قال عذابا، هذا نكرة فيفيد تهويل هذا العذاب. عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني لنجازينهم بأسوأ أعمالهم. كما أن أهل الجنة يجازون بأفضل أعمالهم، فإن أهل النار والعياذ بالله يجازون بأسوأ أعمالهم. ثم قال الله تعالى: وقال الذين كفروا، بعد أن ذكر عاقبتهم في النار، أيضا تنتقل الآية إلى عرض شيء مما يحصل لهم في النار، والآية والسورة تلحظون تتنقل تنقلا آخذا بعضه بحجز بعض، مراحل متتالية متسلسلة متعاقبة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بعد أن يعني دخلوا النار ونالوا حرها وصلوا من فيحها، قال وقلوبهم ملأة على من أضلهم من الجن والإنس، قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من خلقك نجعلهما تحت أقدامنا ليكون في الدرك الأسفل من النار، في أسفل النار، وما يغني ذلك، وهب أنهم جعلهم تحت أقدامهم، وهب أنهم قطعوهم، ما يغني عنهم شيء، لكن هو يعني الألم الذي في أنفسهم من هذا المصير الذي انتهوا إليه بسبب إضلال هؤلاء لهم حداهم إلى أن يقولوا ذلك. وبعد أن ذكر الله عز وجل مصير أهل النار والعذاب الذي ينزل بهم وشيئا من أحوالهم، انتقل إلى الجهة الأخرى المقابلة إلى أهل الإيمان، إلى أهل الاستقامة، فيقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاء لفظ الاستقامة مطلقة ليبين أن ليدل على نوع من الاستقامة المطلق في كل أحوالهم، استقاموا في أفعالهم، أو قبل ذلك استقاموا في عقائدهم، استقاموا في أقوالهم، استقاموا في أفعالهم، وداموا على ذلك. فجاء لفظ الاستقامة مطلقا ليشمل كل صور الاستقامة. وورد عن السلف تفاسير في معنى الاستقامة، لكن منها مثل قول منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب، ومعنى ذلك أن يعني بعض الناس على طريق الحق يعلم أن هذا طريق الحق، لكن تجده مرة مستقيما عليه ثم يروغ مرة أخرى يمنة أو يسرى ثم يرجع إليه. هذه ليست هي الاستقامة التي أمر الله بها، استقامة الاستمساك بالحق الذي أنت عليه والالتزام عليه والثبات عليه والصبر عليه حتى تلقى الله عز وجل، هذه الاستقامة التامة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يطلب وصيته قال له قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الإيمان، التزم به وحافظ عليه. قال الله عز وجل هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا ما فضلهم، ما منزلتهم، ما مكانتهم؟ قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني تتنزل عليهم قائلة لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. تنزل الملائكة ورد عن السلف تفاسير متعددة في التنزل، قال إن التنزل يكون في الدنيا، ومنهم من قال عند الموت، ومنهم من قال في القبر، ومنهم من قال في الصراط، ومنهم من قال في المحشر، فذكروا أنواع من التنزلات. والذي يظهر أن الملائكة تتنزل في كل هذه الصور، تتنزل عليهم، ولكن يختلف في كل حال، يختلف هذا التنزل بحسب الحال التي وقع أو بحسب الموضع الذي وقع فيه التنزل. وأعظم ما يكون التنزل عند قبض الروح، لأن الإنسان إذا قبضت روحه أو عند وقت قبض روحه فقد قامت قيامته وعلم مقعده من الجنة أو النار. وهذا الموضع أشد المواضع الذي يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت، ولذلك كثر عن السلف ذكر ألفاظ، يعني أنصحكم بمراجعته، لولا ضيق الوقت لذكرت بعضا من الآثار الواردة عن السلف في هذا الموضع في معنى التنزل وما يذكر من ذلك. هذا الموضع وهو وقت قبض الروح من أشد المواضع، وفيها يفتن الإنسان ويلقي فيها الشيطان آخر حباله يلقي فيها، ولذلك كان السلف يعظمون هذا الموضع وهذا الموقف ويسألون الله التثبيت. أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين حتى نلقاه. ولهذا كثير من السلف يحمل التنزل على هذا الموضع، لأنه من أشد المواضع التي يحتاج فيها الإنسان المؤمن إلى التنزل، تثبيت القلب. قال تتنزل عليهم الملائكة قائلين لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما مر بكم لا تخافوا مما تستقبلون ولا تحزنوا على ما مضى. لا تخافوا مما تستقبلون من الآخرة ولا تحزنون عن لما تدعونه من الدنيا. الإنسان يدع الدنيا، يدع ماله ويدع أولاده ويدع زوجه وأهله، فيحزن على هذا، فيقال لهم أنتم في مكان ومنزل لا تخافون مما تستقبلون ولا تحزنون على ما فات. ومع عدم الخوف وعدم الحزن أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أصل البشر والبشارة الخبر الذي يثير البشرة، الخبر الذي يثير البشرة يسمى بشارة. ومن أجل ذلك يطلق البشارة على الأخبار السارة فتسمى بشارة. وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معنى التهكم إذا استعمل في البشارة بالشر، يكون معناه على سبيل التهكم. قال وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. قال عز وجل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الولي هو النصير المعين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياؤكم في الدنيا يعني ناصركم ومعينوكم وحافظوكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الآخرة، نرجع الضمير على أقرب مذكور، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. والتعبير هنا بالاشتهاء، تشتهي الإنسان يشتهي شيء مو من حاجة، أليس كذلك؟ يعني مرة تكون محتاج إلى طعام تأكل أنك جائع، فهذا لا يسمى اشتهاء للطعام وإنما حاجة، لكن أنت في يعني قد شبعت من الطعام ولست بحاجة إلى الطعام ولا تجد في نفسك رغبة له، لكنك تشتهي شيئا معين، تشتهي مثلا شيئا حلوا أو حامضا أو فاكهة معينة، هذا يسمى هذه حالة من حالات الترف والنعيم، أليس كذلك؟ إنها قدر زائد عن الحاجة. وهذا التعبير مقصود في الآية أنه يلبى لك في الجنة الأشياء الترف، الأشياء التي فيها غاية في النعيم، ما تشتهي نفسك، أي شيء يأتي في خاطرك، ما تشتهي أنفسك ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبونه وتدعونه. فكل ما يتمناه المؤمن في الجنة يجده، بل حتى يعني كما جاء في بعض الآثار أن الخاطر إذا خطر في بالك شيء يأتيك قبل أن تتكلم به وقبل أن تدعيه وتطلبه. ثم بعد أن ذكر صفة أهل الجنة وأهل النار وموقف هؤلاء انتقل إلى موضوع لصيق بمعنى السورة الكريمة. قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قول ومن أحسن قولا بمعنى لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله يعني إلى توحيده وعبادته وتوحيد القصد إليه، ومع الدعوة هذا القول، انظر قال بعد ذلك وعمل صالح، فجمع بين القول وبين عمل وبين عمل الصالح، وقال إنني من المسلمين يعني في جملة المسلمين، أسير سيرهم وألتزم منهجهم وطريقتهم. هذه الآية أول من يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الداعين إلى الله وأكرم الذين عملوا الصالحات، ثم يليه العلماء. ولذلك يقول العلماء إن هذه الآية في فضل العلماء الداعين إلى العلم المرشدين له، أن هؤلاء هم أحسن الناس قولا، وهذا بشهادة الله عز وجل أن من يدعو إلى العلم، أن العالم إذا دعا إلى العلم أنه أحسن قولا وأن لا أحد أحسن منه قوله. هذه منزلة ومنقبة عظيمة لأهل العلم، نسأل الله يسلك بنا سبيلهم وأن يأخذ بنا طريقهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إن لا تستوي الحسنة مطلق الحسنة سواء كانت حسنة قول أو حسنة فعل أو الحسنة الصادرة من المؤمن ولا السيئة، ولا الفعل السيء أو القول السيء، لا تستوي. وهذا المفهوم الحقيقة يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا، أنه لا يمكن أن تستوي الحسنة والسيئة، لا يمكن أبدا في عرف الناس في ضمائرهم أن يستوي الفعل السيء والحسن أو القول السيء والحسن. وأنا أقول هذا لأن نستفيد منه في تعاملاتنا، يعني مهما أسألك الإنسان فإنك لا تقابل السيئة بمثلها، إنه لا يتستوي الحسنة والسيئة، ولا تظن أن دفعك بالحسنة أن هذا ضعف فيك، بل أنت تستصحب معنى أن الحسنة لا تستوي هي والسيئة، لا تستوي عند الله ولا تستوي عند خلقه. ولهذا لأن الحسنة والسيئة لا تستوي يقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، لأن المؤمن حريص على الحسن وعلى فعل الحسن وعلى قول الحسن، بخلاف الكافر والمنافق والفاجر. ولأجل هذا يدفع السيئة التي تأتي بالحسنة، ما استطاع إلى ذلك السبيل. ادفع بالتي هي أحسن، أي فعل أي قول هو أحسن ادفع به، مطلق الآية تقولك ما دام أن هذا الفعل أو القول حسن فادفع به. ومتى ما استطعت تخفيف هذه السيئة بأي نوع من أنواع الحسنات فلا تتردد. ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن، هذا الدفع بالتي هي أحسن يوصلك إلى درجة عالية جدا إذا لازمها الإنسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا وإن وقع خلاف بين المفسرين فيما في المراد به، لكن منهم من قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنت تدفع بالتي هي أحسن حتى تنزل هذا العدو منزلة الصديق الحميم. وإذا كان صديقا حميما ستدفع بالتي هي أحسن قطعا، وهذا معنى وهو صحيح. وتحتمل الآية أيضا أن دفعك بالتي هي أحسن ومعاملتك له بالأحسن تورث فيه يعني زوال هذا السيء الذي فيه، وتورث في النهاية محبته حتى يكون صديقا حميما لك. الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، ولكن الحقيقة هذه خصلة عظيمة، يعني هذه المنزلة عظيمة. كل منا فيه نفس تغضب إذا اعتدي عليه وإذا أسيله، خاصة إذا كان مظلوما، ولهذا تحتاج إلى كثير من الصبر، تحتاج إلى استحضار فضل الله، تحتاج إلى استحضار ثواب الله حتى ينكف الإنسان. ولهذا قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذه المنزلة ما يستطيع يبلغها الإنسان إلا بالصبر، ولا بد أيضا أن يكون ذو حظ عظيم، يعني توفيق من الله فوفقه إلى أن يصبر هذا الصبر وإلى أن ينزل هذه المنزلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يغلب الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي حقيقة، لأنه استطاع أن يتحكم في قوته في شهوة الغضب التي تفقد الإنسان عقله ورشده وتجره إلى المهاوي. ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فاستوصاه قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، يعيدها ثلاث مرات، لأن الغضب سبب كل شر، فيفقد الإنسان عقله ورشده، فترى الإنسان العاقل الرشيد تصرف تصرف المجنون. لكن الوصول إلى هذه المنزلة تحتاج إلى صبر وإلى توفيق من الله. إلا ذو حظ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأن الشيطان يوسوس لك، فإذا ظلمت ويعتدي عليك يأتيك من كل الأبواب، من باب الحمية، من باب العزة النفس، من باب المؤمن ينبغي للمؤمن أن لا يذل نفسه، وتستحضر النصوص التي الدالة على معنى الانتقام، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهكذا وجزاء سيئة سيئة مثل، فتستحضر، فيبدأ هو هذا إبليس الرجيم يذكرك حتى بالآيات في القرآن الكريم التي تحملك على الغضب. وهذا النزغ ينزغك حتى لا تدفع بالتي هي أحسن. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا تستطيع أن تنفك عنه، لأنه مسلط عليك، قد سلطه الله عز وجل عليك، لكن تستطيع بطريقة واحدة فقط أن تدفع شره عنك، أن تستعيذ بسيده ومالكه وخالقه، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه أعظم وصية في دفع الشيطان، أن يستعيذ الإنسان من الشيطان. فإذا دخلت بيتك فسم الله واستعذ من الشيطان، وإذا خرجت، وإذا أردت أن تفعل تقضي حوائجك وتسعى في أمورك، فاستحضر هذا المعنى، معنى الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وخاصة عند الغضب، خاصة إذا نزل بك الغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هو السميع لقولك والعليم بحالك، سميع لدعائك وعليم بحالك. فإذا كان يسمع دعائك ويعلم حالك فقد يكفيك، فقد كفاك ما أهمك، لأنه سميع يسمع دعائك، وعليم يعلم بحالك. بعد هذا الحديث عن أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة والاستطراد إلى نزغ الشيطان للإنسان، تعود الآيات إلى موضوع الألوهية، والموضوع الذي ابتدأت به وهو عن القرآن الكريم. فيقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار، يعني من علاماته الدالة عليه، الآيات هي الظاهرة البينة التي تدل عليه عز وجل، الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا التقابل بين الليل والنهار وبين الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبح لا يستكبرون عن عباد فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فذكر الله عز وجل أن الليل والنهار والشمس والقمر أنه من آيات الله عز وجل، وأنه خلق من خلقه لا ينبغي أن تصرف العبادة لها. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بل الواجب أن يسجد لخالق الشمس والقمر. فإذا عظمتم الشمس على أنها مخلوقة فمن باب أولى أن تعظموا خالقها وأن تسجدوا له إن كنتم إياه تعبدون، يعني تعبدونها وحده دون سوى. فإن استكبروا، يعني أنفوا عن السجود لله عز وجل وترفعوا عن ذلك، فالله غني عنه، غني عن خلقه. ولهذا قال: فالذين عند ربك من الملائكة الكرام، يقول: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، التسبيح يعني التنزيه، ينزهون الله في الليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي الآية الأخرى: لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن يسبحون الليل والنهار، لا يصيبهم الفتر، يعني ما يتعبون والكسل، ولا يسأمون، لا يملون. فهو عز وجل غني عنا وعن تسبيحنا وعبادتنا، بل هذه نفعها لنا، وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد. ومع ذلك فله الملائكة التي تسبح له الليل والنهار، لا تسأم ولا تفتر. وقبل أن نختم هذا الدرس أترك المجال لكم إن كان عند أحدكم سؤال قبل أن نختم هذا اللقاء. نعم. نعم، من كلام الملائكة التي تتنزل. نحن أولياؤكم، يعني ناصروكم في الدنيا وفي الآخرة. وصور نصر الملائكة وولايتهم للمؤمنين كثيرة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم. يعني لا شك أن المؤذن يدعو إلى الله، يدعو إلى الصلاة، فهي كل من دعا إلى الله داخل ضمن دلالة الآية. لكن الكلام عن الكلام أهل العلم عن أول من يدخل فيها، قالوا أول من يدخل فيها يدخل فيها العلماء الذين يدعون إلى الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا زال حديثنا في تفسير سورة فصلت ضمن هذه الدورة العلمية المباركة. وقد كنا وقفنا في اللقاء السابق عند قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم قال عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني من أدلة الظاهرة البينة على قدرته وعلى ألوهيته أنك ترى الأرض خاشعة. هذه الآية تشير إلى نوع من الأدلة التي قدمنا كلامنا في أول تفسير في أول لقائنا اليوم، حيث ذكرنا أن أدلة القرآن على إثبات البعث تأتي على أنواع ثلاثة: منها الاستدلال بإحياء النبات وإحياء الأرض على إحياء الموتى، وهذه الآية من أوضح الأدلة على هذا المعنى، حيث يقول عز وجل: ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أنك ترى الأرض خاشعة. ومعنى خشوع هذه الأرض هنا يعني الاستكانة التي سببها الجدب ويبس الأرض وقلة المطر الغيث فتيبس الأرض وتراها كأنها ميتة سبحان الله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا الاختيار للفظ الاهتزاز ولفظ الربوة دقيق في معناه وفي دلالته، وهذا ما يؤكده أهل العلم الحديث، أهل العلم بطبقات الأرض والجيولوجيا، يقولون إن أول ما ينزل المطر تهتز الأرض تتشقق، وإذا اهتزت تشققت ثم تربو وربت، يعني تزيد ترتفع. هذا الارتفاع إما يكون بسبب المطر ترتفع الأرض أو بسبب النبات الذي يخرج منها. يقول إن إذا نزل المطر وبدأت البذور تتحرك، يعني تبدأ في النمو، هذه الحركة يسبب اهتزاز. ولذلك اللي منكم يرى مع العلم الحديث التصوير بالكاميرا يصورون مثلا مدة شهر كامل ويسرعونها، فترى الأرض تهتز سبحان الله وترها تربو، لكن لا يمكن أن تعرف هذا إلا بالتسجيل مدة فترة طويلة وتسرع حتى تستطيع أن ترى هذا الاهتزاز وترى هذه الزيادة فيها. وهذا من عجائب قدرة الله تعالى، اهتزت وربت وتربو بالنبات الذي يخرج فيها يخرج منها. فأحيا هذا النبات من موات من أرض ميتة، ولا لا، أحياها من أرض ميتة، وهذا دلالة على كمال القدرة. ولذلك استدل بهذا الإحياء للنبات على إحياء الموتى، قال: إن الذي يحيى هذه الأرض الميتة لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم قال عز وجل عودا على الموضوع الأساسي للسورة المتعلق بالقرآن الكريم وموقف المكذبين منه. قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد الميل، الإلحاد الميل، الميل بها، فيميل بها بأنواع من الميل. هناك الميل بمعنى التكذيب بها والإعراض عنها والكفر بها، وهناك من أنواع من الإلحاد أقل من ذلك، مثل التحريف لها، تحريف معانيها أو تعطيل دلالاتها، هذا يسمى إلحادا. لذلك يقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى، نعم ولله، نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال يلحدون بمعنى يميلون بها عن معناها. فيأتي الإلحاد بمعنى الكفر والتكذيب، ويأتي الإلحاد بمعنى الميل بها عن دلالاتها ومعانيها الحقة، وكل ذلك من ضمن الإلحاد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني لا يغيبون، لا يغيبون عنا، بل الله عز وجل مطلع عليهم عالم بأحوالهم. ولهذا قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا الاستفهام تعريض للملحدين، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هو تعريض بالملحدين في آياته، بمعنى أن الذين يلحدون في آياته سيلقون في النار. ولذلك قابلهم بحال من يأتي آمنا يوم القيامة، آمنا على نفسه، آمنا من العقوبة، آمنا من النار، آمنا من عذاب الله مستحقا لثوابه. وهو أيضا إيماء إلى أن الذين لا يلحدون في آيات الله أن لهم الأمن يوم القيامة. وبهذا نفهم لماذا جاءت هذه الجملة المعترضة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إن بما تعملون بصير. قوله اعملوا بما شئتم في لغة العربي هذا أسلوب تهديد، بل هو الغاية في التهديد، كقول عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم إلى قول لكم دينكم ولي دين. فهي تتضمن معنى التهديد لهم. ولذلك قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه عملكم إن كان خيرا أو كان شرا. ثم قال عز وجل بعد أن ذكر الإلحاد في الآيات عامة، والآيات العامة آيات الكونية والآيات القرآنية، جاء التنصيص على القرآن الذي هو الموضوع الرئيس في السورة، فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أوصاف في غاية العظمة لهذا الكتاب العزيز. قال إن الذين كفروا بالذكر، فسماه ذكر لأنه يحصل به التذكر، من قرأ القرآن حقا تذكر. لما جاءهم يعني نعمة من الله ومنه، هو الذي أنزله الله إليهم. قال وإنه لكتاب عزيز، يعني منيع عالي الشأن رفيع الجناب، لا ينال ولا يطال ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يقارنه، ولا يستطيع كائن من كان أن يبدل فيه أو يغير فيه. وهذه الأوصاف خاصة بهذا الكتاب، كتاب عزيز ما أحد يستطيع أن يجاريه ويعارضه، ولا يستطيع أحد أن يتلاعب به. وهذه من صفات القرآن الكريم. الآن لو يأتي أي مبطل يحاول أن يغير حرف واحد من كتاب الله لعلمه صبيان المسلمين ورد عليه الصبيان المسلمين الذين يلعبون في الشارع. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولذلك قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله من بين يديه من خلفه إشارة إلى أنه لا يأتي الباطل من أي جهة، من أي جهة، لا يأتيه الباطل في معانيه، لا يأتيه الباطل في دلالاته، لا يأتيه الباطل في أحكامه وشرائعه. مهما يحاول المبطل أن يبحث عن باطل فيه لا يستطيع. فهو يخبر الخبر الحق ويدل على الهدى، وتتضمن أحكامه غاية من النفع للناس، لا تناقض فيها، لا تعارض. وهذا معنى قول لا يأتيه الباطل، يعني لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، من حكيم حميد، يعني من الحكيم الذي المحكم في قوله وقضائه وقدره، وهو حميد يعني محمود بكل أنواع المحامد ذاتا وصفة عز وجل. فهو حميد يعني يحمد على ذاته وعلى صفته وعلى أفعاله عز وجل، وهو عز وجل الذي يحمد على السراء والضراء، وما هناك أحد غيره يحمد على الضراء إلا هو عز وجل، لأنه لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خيرا، إلا كان خيرا له. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ما يقال لك، وهذا يأتي أيضا في سياق موضوع الأساسي للسورة المتعلق بالقرآن الكريم. قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يعني ما يقال لك من الوحي والشرع والتكليف إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك. وهذا إشارة إلى أنك أيها النبي لم تكن بدعا من الرسل، لم تكن يعني جئت بأمر جديد لا علم للناس به ولا خبرة لهم به، بل أنت مثل من سبقك من المرسلين الأنبياء السابقين، جئت بمثل ما جاءوا به، وقيل لك وأمرت بمثل ما قيل وأمر به من قبلك من الرسل. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أصل الرسالة الإلهية واحدة، هي الدعوة إلى أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه واليوم الآخر، دعوتهم واحدة في الأصول. وهذا معنى إلا ما قيل للرسل من قبلك، يعني في الأصل أنتم واحد. ولهذا قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فقوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك في تشنيع على أهل على الكفار أن النبي لم يأتي بشيء جديد لا علم لهم به ولا معرفة، بل يعرفون الذي جاء به لم يكن بدعا، بل سبقه الأنبياء وقبله والرسل. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ذو مغفرة لمن أطاعه وذو عقاب أليم لمن عصاه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولو جعلناه، يعني هذا الكتاب الذي أوحينا إليك وأنزلناه إليك، هذا الكتاب الذي وصف بأنه تنزيل من حكيم حميد، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أنزلناه بلغة أعجمية غير العربي، وكل ما لم يكن عربيا يسمى أعجميا، لقالوا، يعني لقال كفار مكة لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت آياته ووضحت فنفقهها ونعرف معناها وما تدل عليه. فرد الله عليهم أأعجمي وعربي، يعني هل يصح أن يكون هذا الكتاب القرآن أعجمي ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ لا يستقيم. إذن لا، من المنطق أن يكون القرآن الذي ينزل، الكتاب الذي ينزل بلغة الرسول الذي أرسل به وبلغة القوم الذي يأتيهم، وهو تشنيع عليهم أن هذا الكتاب نزل بلغتكم وفي أعلى مراتب الفصاحة وأنتم تشهدون بهذا، فكيف تزعمون أن آياته لم تفصل وأن آياته لم توضح؟ وذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذه أوصاف القرآن، لكن لمن؟ للذين آمنوا، هدى يهديهم وشفاء مطلق. أولا هدى، هذا الهدى العام، يعني لا يتعلق أعلى مراتب الهدى، الهدى إلى طريق الله عز وجل الموصل إليه الآخر، هذا أعلى مراتب الهداية، لكن القرآن فيه، وهذا سبحان الله، يعني حتى يهدي الإنسان في حياته في تصرفاته في علاقاته مع الناس، من قرأ القرآن وفهم معانيه حتى في تصرفاته مع الناس يهديه، بل حتى في حكمه على أحوال الأمم ومعرفة تاريخ الأمم، ومن خلال قراءة القرآن الكريم والتأمل فيه يعرف سنن الكونية، سنن الاجتماعية. يستطيع يعني من أحسن قراءة القرآن أحسن التعامل مع واقعه وعلم الصواب في ذلك. فهو كما قال عز وجل هدى، فهو هداية إلى الآخرة الموصل إلى الله، وهو هداية في كل أحوال الإنسان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. ثم قال: والشفاء. لفظ الشفاء جاء هنا نكرة ليدل على العموم، غير مقيدة بنوع من الشفاء. والأمراض نوعين: أمراض حسية وأمراض معنوية. الأمراض الحسية مثل الجرح أو الألم أو غير ذلك من الأمراض، والأمراض المعنوية الأمراض القلب مثل الاكتئاب، ضيق الصدر، الحزن، الهم، يعني أو الشك والريبة والشبه. فالقرآن الكريم الحقيقة هو شفاء من هذا وهذا، وليس فقط الأمراض الروحية أو النفسية أو المعنوية، بل هو شفاء من هذه الأمراض وشفاء من هذه الأمراض. هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن أنه قال شفاء فأطلق، والتجربة دالة على ذلك. أما الشفاء يعني المعنوي فهذا لا يعني كل الناس يعرفونه، لكن حتى الشفاء الحسي القرآن فيه شفاء للأمراض الحسية. وتعلمون قصة اللذيغ سيد القوم الذي لدغته ثعبان، هذا الذي أذكره. فجاءوا إلى بعض الصحابة فقالوا: هل فيكم من راقي؟ فقال أحد الصحابة: نعم. فجاء إليه فرقاه، قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، يقرأ وينفث فيه. قال الراوي: فكأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوط ثم فك فانطلق، مثل الدابة إذا ربطت ثم فك قيدها تسرع في الانطلاق. فقام الرجل سليم ما به أي شيء، وهذا مرض حسي، السم هذا مرض حسي، فعافاه الله منه. ولذلك يقولون من أهل التجربة، يقولون إذا كان الإنسان بمكان نائي وليس عنده طب ولدغ أو شيء فليقرأ القرآن ولينفث، فإنه إما أن يشفيه الله عز وجل أو يخفف من هذا السم. فهو شفاء حسي وشفاء معنوي. ثم قال عز وجل: هذا لمن؟ للذين آمنوا. ثم قال: والذين لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بالله عز وجل أو لا يؤمنون بهذا القرآن، في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر يعني ثقل، فلا يستطيعون سماعه، وهو عليهم عمى يعني قلوبهم تعمى عنه، فلا تبصره ولا تهتدي إليه ولا تجيب الداعي إليه. ولهذا قال: أولئك ينادون من مكان بعيد. فهم كمن ينادى من مكان بعيد جدا. الآن إذا ناداك شخص من مكان بعيد فأنت تسمع صوت لكنك ما تميز هذا الصوت ولا تدري ما الذي يقول. فهؤلاء الكفار، انظر هذا التشبيه الدقيق، فهؤلاء الكفار كهذا الذي يدعى من مكان بعيد، يسمع صوت لكن لا ينتفع به. ليش؟ لأنه ما يفهم هذا الصوت، ما يفهم مراده. فهم كهذا البعيد الذي لا ينتفع، يسمع صوت. هم صحيح يسمعون القرآن، يسمعون حروفه وصوت القارئ له، لكنهم لا ينتفعون به. فلما لم ينتفعوا به كان مثلهم مثل الذي ينادى من مكان بعيد، لا يفهم الكلام الذي يقال له فلا ينتفع. لو شخص بعيد فتصرخ عليه، تقوله مثلا، تحذره من خطر يأتيه قريب منه، يسمع صوتك ويسمع حركة يدك لكن ما يفهم، فهل سيحذر هذا الخطر؟ لن يحذر منه، لن ينتفع به. ثم قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وهذا يتفق مع سياق الآية الكريمة، يتفق مع سياق الآية الكريمة في ذكر الكتاب الكتب السابقة، وأعظمها ومن أعظمها التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ومع ذلك وقع فيه الاختلاف، ولهذا قال عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني بين المختلفين في هذا في التوراة أو في غيرها من كتب الله، وإنهم لفي شك منه مريب، يعني من كتاب الله عز وجل أو من كتبه عز وجل في شك مريب، يعني في شك، الشك والتردد، هذا الشك يوقعهم في الريب فيرتابوا لا يدرون هل يسلك هذا الطريق أم يسلك هذا الطريق. وهذا سبحان الله حال المعرض عن كتاب الله، أن يقع في الحيرة والتردد. وانظروا أحوال الناس، البعيد عن كتاب الله هو في حيرة وفي تردد وفي اضطراب، لكن المستمسك بغرز كتاب الله فإنه يبصر الحق ويهتدي إليه. قال الله عز وجل بعد ذلك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا يعني من هؤلاء فلنفسه، يعني هو الذي سيجني أثر عمله يوم في الآخرة، ومن أساء فعليها، لأنه يعني هو الذي سيعاقب ويحاسب بها. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وبحمده، بل يوفي كل نفس ما عملت، بل إن الحسن عنده بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، ومن هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن عمل سيئة ثم تاب محاها الله وبدلها حسنات. ولذلك يقول السلف ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ولا لا، الآحاد اللي هي سيئة مقابل سيئة، هذه آحاد، فكيف تغلب الآحاد العشرات؟ لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلا، فمن غلبت آحاده عشرات ويل له. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. في هذه الآية تبين بعض العلم الذي اختص به الله عز وجل فلا يعلمه أحد غيره. قال إليه يرد علم الساعة، إليه وحده عز وجل، علم وقت قيام الساعة إلى الله، ومن تكلم في هذا الباب وادعى فهو كاذب على الله. من وقت أوقاتا أو حدد أزمنة بعينه فهو كاذب على الله عز وجل ومفتن، حتى ولو كان انتسب إلى العلم وانتسب إلى الشريعة فهو كاذب على الله، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها، يعني أنواع الثمر الذي يخرج، ونوع ما تحمل هذه البذرة وهذه الثمرة التي هي في أكمامها، الله عز وجل يعلمها. والمقصود بأكمام الوعاء الذي تكون فيه الحبوب والبذر، فالله عز وجل يعلم ما الذي سيكون من هذا البذر، هل ستنتج أم لا تنتج، هل ستنبت أم لا تنبت، ثم إذا نبتت هل ستثمر أم لا، وما نوع ثمارها، وما صفته وقدره، كل هذه التفاصيل الله عز وجل هو الذي يعلمها. ثم قال ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل يعني أن الله يعلم متى تحمل الأنثى ويعلم متى تضع، ولا يكون ذلك إلا بعلمه، يعني لا تضع إلا بعلمه، المقصود بالعلم هنا إلا بإذنه، يعني العلم المقرون بالإذن له. وهذا أيضا من علم الله عز وجل، ولا يشكل على هذا أن الله عز وجل يعني يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمل من أنثى ولا تضع، يعلم الله عز وجل، المقصود بالعلم الذي يعلمه عز وجل عن كل أنثى يعلم كل ما يتعلق بهذا الذي في بطنها من صفته وجنسه ونوعه وقدره وما كتب له، كل هذا لا يعلمه إلا الله. ولا يشكل على هذا أن مثلا الآن الطب الحديث في الأشعة يعني يبين جنس الجنين ونوعه، هذا لا يشكل عليه، لأن أصلا قبل أن يستبين الجنس قد علم الملائكة بهذا، أليس الله يبعث الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتب أربع؟ هذا الملك ألم يعلم صفته ولم يعلم جنسه ولم يعلم؟ فانتقل من العلم الإلهي إلى العلم إلى علم يعني إلى أن يظهر. ومن ذلك أن الملائكة تعلم بذلك، فلا إشكال عندئذ، لأن هذا لم يعد خاصا بعد ذلك. هذه واحدة. والأمر الآخر أن العلم بالعلم الجنس هو جزء مما في هذا الرحم، ولكن الله يعلم تفاصيل هذا المخلوق وما الذي سيكون عليه في حياته وما يستقبل من عمره. قال عز وجل بعد ذلك: ويوم يناديهم، يعني ينادي هؤلاء الكفار المشركين، أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء وأنهم يشفعون لكم عندي؟ فيقولون آذناك. آذناك أصلها من أذنا، ومادة أذنا تطلق على الإعلام وعلى العلم، تطلق على الإعلام وعلى الجارحة المعروفة اللي هي الأذن. الإعلام منه إعلام بدخول الصلاة يسمى أذانا، وعليه هذا المعنى قوله آذناك، يعني أعلمناك ما منا من شهيد، يعني ما منا من شهيد يشهد على هؤلاء الشركاء وأنهم ينفعون في هذا الموقف. فآذناك ما منا من شهيد، يعني آذناك ما منا من أحد يشهد، أعلمناك أن ما منا من أحد يشهد على أن لك، أن هذه الآلهة تنفع وأن لك شريكا في هذا اليوم. ولهذا قال عز وجل: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ضل عنهم يعني غاب عنهم ما كانوا يدعون في حياة الدنيا. ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. تقدم معنا في هذا اللقاء أن ذكرنا أن الظن بمعنيين، بمعنى الشك وبمعنى اليقين. وهذا من أي المعاني؟ معاني اليقين. ظنوا ما لهم من محيص، والمعنى المحيص يعني المكان الذي يحيدون إليه ويلجؤون إليه، ما لهم من محيص. ليس لهم محيص عن عذاب الله وعقوبته وعن دخول النار، ليس لهم محيص. ثم بعد هذا الاستعراض للسورة الكريمة المتعلق موضوعها بالقرآن الكريم وموقف المشركين منه والرد عليهم، تختم الآيات بذكر حال الإنسان، حال الإنسان وطبعه وبعض من خصائصه، وهي فيها نوع تعريض بالمشركين. فيقول عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ما يمل الإنسان يدعو الخير. هل رأيتم أحد مل من دعاء الخير ومن طلب الخير؟ ما أحد يمل منه، ولا أحد يمل لو جه الخير. لو جه ألف قال أبي ألفين، لو يجيه مليون يتمنى ضعفه، وهكذا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ومن طلبه والسعي فيه. ما يمكن أحد يقول: والله خلاص أنا ترى يكفيني المال اللي عندي. هل رأيتم أحد يقول هذا؟ ما في. الخير كل أنواع الخير، المال أي نوع من أنواع الخير، الكلمة مطلقة قال من دعاء الخير، فتستغرق كل أنواع الخير، والمقصود بطلبه طلب هذا الخير. في المقابل: وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني فيه نوع من الجزع، وهذا سبحان الله موجود عند كثير من الناس. تجد في سنين طويلة في خير وبركة وصحة موسع الله عليه، ثم إذا أصابه أدنى شيء، أدنى شر، تجده يعني علامة اليأس على محياه والقنوط، وربما التسخط، وربما تخرج منه كلمات تنافي التسليم لله والرضا بقضائه وقدره. طيب أين هذه السنوات التي رفلت فيها بنعم الله وفضله؟ عندما أصابك أدنى مصيبة جزعت وأصابك اليأس والقنوط، فهو يصيبه اليأس من رحمة الله، ويصيبه القنوط من فضل الله، لأن هذا الأمر سيبقى عليه. وأنتم إذا رأيتم أحوال الناس تجدون مثل هذا الأمر، فيقنط ويظن تسود الدنيا في عينيه، ويظن أن هذا نهاية العالم ونهاية حياته، ويسيء الظن حتى بربه. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وهي تكشف عن الصفات النفسية للإنسان رحمك الله، قال ولئن أذقناه رحمة منا. الرحمة هنا جاءت مطلقة تشمل كل أنواع الرحمة، إما الرحمة في نفسه أو في ولده وماله أو في أي أنواع الرحمة، من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن أصابته الخير قال هذا لي أستحقه وأنا الذي تعبت عليه، ومع ذلك وهذا طبعا صفات الكافر وما أظن الساعة قائمة، وهب أن الساعة قائمة وهب أن هناك ساعة ولقاء، فلئن إن رجعت إلى الله إن لي عنده الحسنى. ليش عنده الحسنى عند الله؟ تسأل لماذا تثق أنك لو كان في آخرة، هو ينكر الآخرة لكن هب أن يقول هب أن هناك آخرة أكيد لي حسنى عند الله. طيب لماذا؟ يقول لأنني أصبت الحسنى في الدنيا، فإذا أصبتها في الدنيا فمعناها أنني أستحقها، وإذا كنت أستحقها في الدنيا سأستحقها في الآخرة. هذا التفكير المنطق الدال على يعني خلل في الإنسان وعوج وعي فيه، يفكر هذا يفكر هذا التفكير. ولذلك قال عز وجل فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ، لننبئنهم بعملهم ونذيقهم جزاء عملهم هو العذاب الغليظ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ يعني من عذاب شديد عليهم. ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إذا أصاب الإنسان النعمة ينسى، وهذا نجد حتى في أحوال الناس، إذا أصابت الإنسان نعمة أعرض وتكبر على الناس، إذا عين في منصب كبير بدأ يستكبر على الناس، ثم إذا ترك المنصب رجع كما كان. ولذلك يقول ابن القيم في الإنسان نفس فرعونية، في كل إنسان نفس فرعونية، إما أن يزمها بالتقوى والإيمان أو إذا وجدت أسبابها إما المال أو المنصب أو الجاه تخرج هذه النفس، ولا يمنعها إلا تقوى تقوى الله عز وجل. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دعاء واسع لا يمل من هذا الدعاء، دعاء عريض في كثرته وعريض في طلبه، أن يكشف الله عنه وأن يرفع ما به من شدة وأن يبدله إلى الرخاء وإلى السراء. ثم قال عز وجل بعد ذلك قل أرأيتم أيها الكفار إن كان من عند الله، ما هو الذي كان من عند الله؟ القرآن، وهو عود على موضوع السورة الذي ذكرناه ويتناسب حتى مع اسمها فصلت، لأن هذا وصف للقرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله، وهذا سؤال الحقيقة يعني من الحسن أن نختم به هذه السورة. قل أرأيتم أيها الكفار، وهذا لكل كافر لكل معاند لكل معرض عن الحق أن يسأل هذا السؤال، يقال له قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني تقول للكافر وللمنافق وللمجادل في الباطل هب أن هذا الكلام الذي أقوله لك وأدعوك إليه وآمرك به هب أنه حق، توقع ماذا ينفعك هذا الشقاق الذي تشاقن، هذا الجدال والمنازع، الشقاق المنازع، هل تنفعك هذه المنازع إن كان الذي يدعوك إليه حق؟ ما تنفعك، لو كنت أفصح الناس وتملك من الحجج ما يسكتني فإن هذا ما ينفعك عند الله عز وجل إذا كان الذي أدعوك إليه هو الحق. هب أنك تغلبت علي بمنطقك وقدرتك وأسلوبك فإن ذلك لا ينفعك عند الله عز وجل، لا يغني عنك من الحق شيء. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني لا أحد أضل ممن هو في جانب بعيد عن الحق، لا أحد أضل ممن هو في جانب بعيد عن الحق بعيد عنه حتى لا يلتقي معه، لا أحد أضل منه وإن كان أفصح الناس وأبلغهم. ثم قال عز وجل بعد ذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول عز وجل سنريهم آياتنا، وهذا التعبير دل على التجدد، هذا التعبير يدل على أن الله لا يزال يري عباده آياته في الآفاق الكون وفي الأنفس في أنفسنا، ولا نزال إلى يومنا هذا وإلى أن شاء الله ولا نزال يرينا الله عز وجل آياته الدالة على وحدانيته الدالة على قدرته في الآفاق في الكون وفي أنفسنا، إلى درجة أن يتبين لنا الحق، أنه الحق ما في مجال إلا أن يتبين له الحق. لكن المعاند لا يستطيع المرء معه شيئا. وبعض أهل العلم يحمل هذه الآية على يعني الفتح الذي سيكون للمسلمين، ومثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع الله بيت مدني ولا ودر إلا بلغ هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. هذه من آيات الله عز وجل، والمعنى في ذلك أعم هذا وغيره، أن الله عز وجل لا يزال يكشف لخلقه ويبين لهم عن الآيات الدالة على عظمته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أنه الحق. أولم يكفي بربك، على معنى قد كفى بربك، لأن هذا استفهام تقريري، قد كفى بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني شاهد تعالى على صدقك أيها النبي، وشاهد على هذا القرآن بأنه الحق، وشاهد على أفعالهم وكفرهم. ثم قال عز وجل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إن هؤلاء الكفار في شك عظيم، مرية في شك عظيم من لقاء الله، يشكون في قدرة الله على بعثهم، ويشكون في مرجعهم إلى الله عز وجل بعد مماتهم. ولذلك قال: ألا إنه بكل شيء محيط، يعني قد أحاط عز وجل، أحاط علما وقدرة وملكا وتدبيرا وتدبيرا بخلقه، فلا يعجز عنه شيء. ومن أحاط بخلقه على هذا النحو لا يعجزه أن يردهم وأن يجازيهم على أعمالهم. بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا هذه السورة الكريمة، فاللهم لك الحمد على التيسير وعلى التمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان عند أحدكم سؤال. نعم. نعم. لا شك في هذا، بل قد يشفى حتى من الأمراض الحسية، لكن الهدى والشفاء التام للمؤمنين، لأن من هدى والشفاء الدلالة إلى الخير وقبوله والاستقامة عليه، فهذا لا يكون الهدى التام والشفاء التام إلا للمؤمنين. نعم. إيه نعم نعم. لم يكن مسلما أيضا، اذكرون قصة اللذيغ الذي ذكرناها قبل قليل، فهو هذا نوع من أنواع الشفاء، لكن الشفاء التام لا يكون إلا للذين آمن. نعم. يرد مثل هذا، يعني قد تحتمله الآية، لكنها ولا يمنع أن تحتمل هذا وتحتمل ما عليه يعني غالب المفسرين من أنها ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم. لا، هذا كما ذكرت في البداية أن هذا آيات ستكشف عن صفات الإنسان النفسية، ومنها أنه ما يمل من طلب الخير، مهما تعطيه يطلب زيادة في الخير. نعم. هذا المجموع السماوات والأرض خلق الله عز وجل في ستة أيام، هذا تفصيل لخلق السماء، خلق الأرض في يومين، ثم دحاها في يومين، وخلق السماوات في يومين. لا، ستة مجموعة، يعني مجموعة الخلق، خلقها ودحوها في أربعة أيام، هذا نص الآية، في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يعني ولهذا قال أهل العلم بعضهم يعني إن خلق الأرض كان مدته أطول من خلق السماوات، مع أن الأرض يعني لا شيء عند السماوات. نعم. نعم عفوا يا أخي. المهم أن الحزن العام يعني أي حزن ممكن يصيب المؤمن الملائكة تقول لا تحزن فهي عامة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.